الشريط التاسع عشر من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله.
عندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يذكر بما في يد صاحبه. فقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد كان أوائل اليهود والنصارى على شيء، وقال قتادة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه روايات أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يقتضي أن كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوا مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل، كل منهما قد كانت مشروعات في وقت، ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها والله أعلم. وقوله كذلك: قال الذين لا يعلمون مثل قولهم بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيمان والإشارة. وقد اختلف في من عمي بقوله تعالى: الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة: كذلك قال الذين لا يعلمون، وقالت اليهود مثل قول النصارى وقيلهم، وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قال قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي كذلك: قال الذين لا يعلمون، فهم العرب. قالوا: ليس محمد على شيء صلى الله عليه وسلم. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، والحمل على الجميع أولى والله أعلم.
هذا هو الصواب، كل أتباع الباطل ودعاة السوء كلهم على هذا السبيل، كل يسب الآخر ويكذب الآخر، تشابهت قلوبهم وضلوا عن السبيل نعوذ بالله، ولا يستقيم على الحق إلا من طلبه وأراده وأخلص في ذلك واستقام عليه، وإلا فطوائف الكفر وطوائف الضلال وهكذا طوائف البدع يفجر بعضهم بعضا ويناقض بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، وكلهم لا يعلمون، كلهم جهلوا الحق فوقعوا في باطل نعوذ بالله، فهم تشابهت قلوبهم فضلوا عن سواء السبيل. نعم.
وقوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجوز فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
الله المستعان. والمقصود من هذا أن الواجب على اليهود الإيمان بعيسى وبما جاءهم في التوراة، والواجب على النصارى الإيمان بما جاءهم به عيسى والإيمان بما في التوراة. هذا هو طريق الحق، أن يؤمن كل منهم بهذا وهذا، وعلى المسلمين بعد ذلك أن يؤمنوا بهذا وهذا، بما جاء به موسى وبما جاء به عيسى وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريق الهدى. أما يكذب بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض فهذا هو اتباع الهوى وطاعة الشيطان والحسد والبغي. فموسى جاء بالحق وعيسى جاء بالحق وهكذا بقية الرسل كلهم جاءوا بالحق عليهم الصلاة والسلام، وكلهم يصدق بعضهم بعضا. الواجب على أتباعهم أن يكونوا هكذا ويصدقهم بما جاءوا به وألا يكذبوهم، بل يقولوا الحق كله وينقادوا الحق كله، وكل ما جاء نبي صدقوا به والتزموا به جاء به. ثم لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كذلك وجب عليهم اتباعه مع عدم تكذيب موسى وعيسى، مع الإيمان بموسى وعيسى أنهما جاء بالحق ثم جاء رسول الله مكبنا لما معهم مصدقا لما معهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فوجب اتباعه وتصديق من قبله أيضا لأنه مصدق لما جاءه عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قول أحدهما ما رواه العقيل في تفسيره عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقال هم النصارى وقال مجاهد هم النصارى كانوا يقرؤون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق أخبرنا عن عمرو بن قتادة في قوله وسعى في خرابها قال وبك نصر أصحابه وقرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال سهل بن قتادة قال أولئك أعداء الله النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بك نصر الباب ليعذب على تقديم بيت المقدس. وقال الذين كانوا ظاهروا بالنصر على خراب بيت المقدس حتى قربه وامر ان تطرح فيه الجيه وانما اعانه الروم على خرابه من اجل ان بني اسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحو عن الحسن البصري. القول الثاني ما رواه ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها قال هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر رديه بذي طورا وهاذنهم وقال لهم ما كان أحد يصد عن هذا البيت
وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باب. وفي قوله وسعى في قرارها قال إذ قطعوا
ما منافاة بين القولين، فإن الاعتبار بعموم الألفاظ والمعاني لا بخصوص الأسباب، سواء كان المانعين سواء كان المانعون من النصارى أو من كفار قريش أو من غيرهم، فلا يتعم الجميع يذم الجميع، وأن من منع مساجد الكفار يسمو هو داخل في هذا الذم والعيب، وأنه لا أظلم منه لأنه قد أتى ظلما عظيما. ولهذا يقول سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله يتوى في اسمه وسعى في خرابها، المعنى لا أحد أظلم هو استسلام معناه النهي، ومعناه التشنيع على من منع مساجد الله يتوى في اسمه بالصلاة أو بالطواف في مكة أو بالقراءة أو بغير ذلك، وإذا انضاف إلى ذلك يسعى في خرابها أيضا بهدمها وإلقاء القمامة فيها وما أشبه ذلك كان شرا إلى شر. فالآية تذم كل من فعل هذا الفعل وتبين أنه من أظلم الناس إذا منع المساجد فيذكر في أسره من قراءة أو صلاة أو اعتكاف أو طواف بالكعبة المشرفة كما فعل قريش حين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، فالمعنى ذم الجميع، والواجب تمكين العباد من المساجد حتى يؤدوا بها شعائر الله. نعم.
الله
يخلق
الفضيل.
نعم.
منع
الواحد من
المساجد
يخلق. نعم. إذا منع منه أهل لذلك. إذا منع منه أهل لذلك. نعم.
وفي قوله وسعى في خرابها قال يتقوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الظروف سعوا في تخريب بيت المقدس. قلت والذي يظهره الله أعلم القول الثاني كما قاله ابن جرير. وروي عن ابن عباس لأن النصارى إذا منع اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوى من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك لأنهم جعلوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى قلت والذي يظهر لي والله أعلم القول الثاني كما قال ابن زيد. وروي عن ابن عباس لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوى من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ
ذاك
ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك
لقتلهم الأنبياء وكفرهم بالله.
لأنهم دعموا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذنب في حق اليهود والنصارى شرع عقيدا للمشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، وأن اعتماده على أن قريش لم تسع في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأنبابهم وشركهم كما قال
يعني أن هذا خراب معنوي ليس شرط خراب يكون هدما لها
ولكن منع أهل الحق منها وإدخال الشرك فيها والأصنام فيها هذا سعي في خرابها في المعنى، لأن صد أهل الحق وتمكين أهل الباطل خراب للمساجد وإن لم تهدم. كما أن الآن المساجد التي في البلاد التي استحلها الكفار وجعلوا فيها الكنائس، جعلوا في المساجد الكنائس كما في الأندلس وغير الأندلس خراب لها وإن لم يهدموها.
واستحوذوا عليها بأصنام وأنداد وشرك كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبكم أن تفرهم فتصيبكم منهم معرة بغير يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعرض من ذلك. وليس المراد من إمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط وليس المراد عمارتها زخرفتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها من الدنس والشرك كما قال قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هذا خبر معناه الطلب أي لا تمت أَإِذَا تَمَكَّنُوا هؤلاء إِذَا قَدِرْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ دُخُولِهَا إِلَّا تَحْتَ الْهُدْنَةِ وَالْجِزْيَةِ. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القادم في سنة 9 أن ينادى برحاب منا ألا لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وهذا إذا كان تصديقا وعملا
وهذا كان تصديقا إلى
ماذا
وهذا كان تصديقا إلى ماذا إلى زائد يعني هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم تصديق لهذه الآية عمل بالآية القرآنية. نعم.
وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيل وارتعاد الفرائض على حال التهيب وارتعاد الفرائس من المؤمنين أن يرتشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها والمعنى مهتان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد وأنه يجل المسبكين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إلا المسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المسلمين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى. وأحناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي له في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فما صد المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه وكما أبلوهم من مكة أبلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من تأكل من حرمة البيت، وكانوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر بيت المقدس فقال وأما من فسر ببيت المقدس فقال كعب الأخبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس. وأما من فسر ببيت المقدس فقال كعب الأحبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الآية: فليس في الأرض أصغارهم يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال الصديق: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مشارقة. وجه هذا لا يكفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بانتهاء الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه إلا في أحيان من الدهر أشهد به بيت المقدس وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم الله أعلم. وفسرها
تقدم بسم الله اللهم صل وسلم على رسول، تقدم أن الاعتبار بالنصوص بعمومها لا بخصوص أسباب، سواء كان نزلت في شأن اليهود والنصارى لما غيروا الشام في بيت المقدس ولما ظهروا كفرة وظهروا أعداء الله وأيدوا مختصر المجوسي أو غير ذلك مما قد يقع من كفرة بيت المقدس، وهكذا ما فعلته قريش في المسجد الحرام حين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولم يمكنوهم وأصحابهم من أداء العمرة، وهكذا ما يقع من الكفرة في كل مكان وزمان من الظلم للمسلمين وصدهم عن مساجدهم كله داخل في الآية. ومن أظلم ممن منع مساجدهم، يعني يعم هؤلاء وهؤلاء ومن فعل مثلهم
في أي زمان وفي أي مكان. واستفهاء معناه النفي، معناه لا أحد أظلم من هذا الجنس من الناس الذين يمنعون الحق ويصدون عن الحق باتباع أهوائهم. وفيه حث للمسلمين على العبارة لمساجد الله وارتيادها والحرص عليها، وألا يتشبهوا بأعداء الله في تعطيلها والإعراض عنها، فإن تعطيلها وعدم إقامة الصلاة فيها وعدم إقامة حلقات العلم ونحو ذلك نوع من خرابها، نوع من الخراب. فلا ينبغي لأهل الإسلام يتأسف بأولئك ولا يتشبه بأولئك، ينبغي يكون لهم عناية بالمساجد وحرص على إقامة الصلوات فيها والمحافظة عليها وإقامة حلقات العلم فيها، تأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وبأصحابه رضي الله عنهم وبسلف الأمة في كل مكان. ولهذا يقول جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد غير الله فيها اسمه وساء في خرابها ولم يعين أحد. نعم.
وفسر قاعدة عزية الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعزيمة مضاعف بن داود، وفسر الروق الثالث أداء الجزية عن يد المنصارون، والصحيح أن خزية الدنيا أعم من ذلك كله. وقد ورد
الحديث، وهذا هو الصواب، كذلك الخزي هو أعم نعم. أولئك ما سمعتوا إلا خائفين، ما كان ينبغي كفره إلا يدخلوا المساجد إلا خائفين من أن يضربوا أو يسجنوا أو يؤدبوا إذا فعلوا شيئا لا ينبغي في المساجد. وإن كان يسمح لهم بدخول المسجد إذا كان لمصلحة كسماع العلم أو الدخول في الإسلام أو السؤال عن مهمة أو ما أشبه ذلك. أما قول لهم في الدنيا خزي هذا وعيد يعم وعاطفي، قد يكون من خزيهم في الدنيا أن يقتلوا في الدنيا، قد يكون من خزيهم أن يستولى عليهم وتضع عليهم الجزية، قد يكون من خزيهم أن يؤدبوا ويعزروا ليفعلوا ما لا ينبغي وإن كانوا أهل ذمة. فالخزية تنوع. أما في الآخرة فعذاب النار نسأل الله العافية. نعم.
وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد. أخبرنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن أبي بن ميسر بن حمص
حدثنا
كما قال الإمام أحمد أخبرنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن أبي بن ميسر بن حمص قال
البش محمد بن محمد بن
محمد بن أبي بن ميسر بن حمص
فالعنز ولا حلبس
حلبس
الله حلبس تقريب محمد بن أيوب
نعم
محمد بن أيوب الميسرة الحلبس نعم نعم.
قال سمعت أبي يحدث عن بشر بن عرفاء قال كان رسول الله
بشر بشي عندك
نعم
يقال بشر ويقال بشر بالسيرة المكملة وبالشيء نعم نعم
محمد بن أيوب
محمد بن أيوب لم يكن يشرب هذا الطيب ماشي نعم ظاهر انما هو موجود في التعجيل وليس في التقريب نعم ظاهر انما الرجال احنا فقط نعم يقال بشر بشر نعم ومشهور فيه بالسين ام لا نعم
قال كان رسول الله
شوف بشر بن عرفة تقريبا بشر بن عرفة
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث
قال كان النبي
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث حسن وليس في شيء من الكتب السته وليس لصحابي وهو بشر ارضى قال ابن ابي ارضى حديث سواه وسوى حديث لا تقطع الايديه الغدر.
محمد بن أيوب وأبوه فرجمت أما محمد فقال أبو حامد لا بأس به ليس بالمشهور وأما أبوه أيوب فلمرتبه مثلا وأما نسر بن أبطال من قال ابن أبي أبطال فقال الذهبي في إيزان له صحة فخذهما قيل وقيل لا فأورده ابن عدي في الكامل فأورده ابن عدي في الكامل وقال الراقدي حسب النبي صلى الله عليه وسلم وباسم صغير من يسمع منه وقال ابن معين وقال ابن معين كان رجل سوء وأهل المدينة يمكنون أن يكون له صحبة أضاف باسم صحة ابن كثير بشر وهو باسم كما في كتب الرجال وفي طبعة الشعر
بس الهيئة من غيره حدث محمد بن أيوب اسمعنا
محمد بن أيوب بن ميسرة قال سمعت أبي يحدث عن بشر بن أرقع
بس نعم نعم
بشر بن أرقع قال ابن أبي أرقع واسمه عمير بن عويمة بن عمران
القرشي
نعم العادل نبيل الشعب صغار الصحابة مات سنة 86 أبو داود والترمذي والنسائي
86
في الهيئة من خارجة
نعم
قال تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس
وجه إلى بيت المقدس
16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرف الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد بن القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها فقال ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال عليهما به قرأ عن عباس رضي الله عنهما قال كان أول ما نسخ من القرآن قبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب، وقال فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد
فعلى فيه تسلية المؤمنين وذلك للمؤمنين حيث وقع في نفوسهم شيء من استقبال قبلة اليهود وردنا اليهود في نسخ القبلة إلى الكعبة، لأن الله جل وعلا هو المقصود، المقصود استقبال الجهة التي يمر بها سبحانه وتعالى، ليس المقصود أي جهة معينة، بل المقصود طاعة أمر سبحانه وتعالى وامتثال شرعه، فإنما وجه عبادة توجه. ولهذا المؤمن في الصحراء وأماكن الاشتباه يجتهد ويتحرى ويصلي وتكون صلاته صحيحة إلى أي جهة كان، فإذا علم قبله استقبله. فكانت القبلة في أول الهجرة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم نسخ الله ذلك وولاهم إلى جهة بيته العتيق. عظم هذا على اليهود وأبطل الله به شبههم وقالوا إن هذا هؤلاء لهم ترى كذا ولهم ترى كذا، يعيبون المسلمين باستقبالهم بيت المقدس تارة ثم الكعبة. بين سبحانه وتعالى أن الأمر إليه جل وعلا، هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، فإنما يولي المسلمون وجوههم فثم وجه الله. الوجه هنا صفة المعضل العظيمة ويخص بالجهة، ولا مانع من القولين كلاهما حق، فإنما يولي المسلم وجهه فقد ولاه إلى الجهة التي شرع الله له أن يوليها. وفي إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. وفي الأحاديث الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أهل الصلاة فإن الله قبل وجهه، فدل ذلك على تفسير وجه بالوجه المعروف صحيح، وتفسير بالجهة يعني ثم الجهة التي شرع الله وثم الجانب الذي شرع الله صحيح أيضا، فالمصلي مصلي إلى وجه الله ومصلي إلى الجهة التي شرعها الله أينما كان. ولهذا أهل الشرق يصلوا إلى الغرب، وأهل الغرب يصلوا إلى الشرق، وأهل الشمال يصلوا إلى الجنوب، وأهل الجنوب يصلوا إلى الشمال بالنسبة إلى الكعبة. والمسافر في الصحراء يجتهد ويتحرى جهة القبلة فيصلي، فإذا أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ فصلاته صحيحة، لأنه قد صلى إلى وجه الله، إنما تفرغ وذنب وجهه، لأنه في الحقيقة إنما يصلي امتثال أمر الله، فإنما وجهه الله توجه.
هيثم وخارجة المغرب أبو أسمة أو أبو يحيى نبيل بغداد صدوق من كباب العاشرة مات 27 في آخر يوم منها، وخارج النساء وابن مادة
يا خبائنا من خارجة
درجة الحديث بين المشرق والمغرب والقبلة
لا بأس منها صحيح. نعم ومن نجح
وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ما في حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبي العالية وقال ما في حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخرساني وعكرمة وقتادة وسد وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يبلغ التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه لوجوههم من الصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤهم في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يهدو منه مكان كما قال تعالى، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليه التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال. وفي قوله وأنه تعالى لا يهدو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
عبارة قبيحة، عبارة خبيثة، ولكن من الجليل أهل السنة والجماعة فيحمل كلامه على المراد يعني أفايد لا يخلو منه في مكان علمه واستقبال وجهه وإن كان فوق العرش سبحانه وتعالى. هذه العبارة تقع للجهمية وتقع للمعتزلة وتقع لأتباعهم الذين يقولون بالحلول وأنه في كل مكان، وهذا من أفضل الباطل ومن أضل الضلال ومن الكفر البواح نعوذ بالله، فهو فوق العرش جل وعلا، فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان جل وعلا، فأينما يولي المصلي قد تولى إلى جهة الله التي شرع وإلى وجهه سبحانه وتعالى الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعباد أينما تولوا فقد استقبلوا وجهه جل وعلا، فإن ليس مثل خلقه ولا يقاس على خلقه سبحانه وتعالى، وصفاته تليق به ولا يشبه خلقه في كل شيء سبحانه وتعالى، هو فوق العرش فوق جميع الخلق. والعباد إذا تولوا إلى الصلاة وتوجهوا إلى الصلاة فقد تولوا إلى وجهه واستقبلوا وجهه سبحانه وتعالى أينما كانوا، فهو جل وعلا ليس مثل خلقه ولا يحيط به مكان من خلقه، بل هو فوق العرش فوق جميع الخلق خارج عنه. ولهذا يقول السلف نعرف ربنا بأنه فوق سمواته على عرش بائن من خلقه، يعني مفصل من خلقه فهو فوقهم وفوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الآية الكريمة مدنية والبقرة كلها مدنية، والظاهر من السياق أنها نزلت في قصة استقبالهم بيت المقدس، فإن عظم عليهم ويرغبون أن يصلوا الكعبة بين الله لهم أنه لا فرق في ذلك، أنتم ممتثلون أمر الله ولله المشي والمال، فأينما تكونوا فثم وجه الله، فأنتم لا شيء عليكم ولا حرج في امتثال أمره واستقبال وجه الذي أمركم به، لأنكم عبيد مأمورون، فإذا وجهكم إلى بيت المقدس فعليكم التوجه إلى بيت المقدس، وإذا وجهكم إلى الكعبة فعليكم ذلك، فهو تسلية للمؤمنين ورد على اليهود وأشباهه. نعم.
وقال ابن
جرير نعم وفوق جعل فوق جميع الخلق ليس في ذاك الخلق فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. نعم.
وقال آخر ولم نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من مشرق أو مغرب في مسيره في سفره وفي حال المسايبة وشدة القتال وشدة الخوف. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن الكيس قال حدثنا عبد الملك وابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر ربيعة من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري
ولا يا عامة تعم ذلك أيضا، تعم ما ينسخ من القبلة وتعم ما يقع المجتهد من القبلة وتعم المسافر، فإنه في النافلة يصلي إلى حيث كان وجهه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعامل. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلى رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة غير مستقبلها. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة. ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو.
سفر المسافة.
نعم.
منها الدواء الدواء
فالجميل عنده عنه يجوز التطور فيه على الراحلة.
نعم نعم
قوله مثلا لا يخلو له مكان ذلك الآية إلا هو معهم إلى مكان ليست الآية معية
المؤمن ما قال حافظ كلمة وقال العلم إن أراد علمه صحيح وإن أراد ذاته فوق عرش لا يكون شيء من داخل خطه لا في داخل العرش ولا في داخل السماء ولا في داخل الأرض بل فوق جميع الخط سبحانه وتعالى.
الدابة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم كانت البعير الدابة التي صلى عليه
البعير هذا صلى على البعير وعلى الحمار أيضا
ثبت عنه الصلاة على الحمار
ثبت نعم مقصود من جهة من جهة من جهة يعني يستقبلهم وهم وجهه سبحانه فوق العرش مثل ما قال فإن الله قبل وجه هذا الوجه الذي يقبل الله سبحانه وتعالى والله فوق العرش. نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وله شهاد في الصحراء.
رحمه الله تعالى مسألة ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة
وسفر
العدوى
قال عنه عدوى بالواو والألف انطالع يا شيخ انطالع يا شيخ
فالجميع عنه يجوز التطور فيه على الظاهر وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعة واختار أبو يوسف أبو سعيد الصخري التطوع على الدابة في النصر وحكاه أبو يوسف عن أنس رضي الله عنه واختار أبو يوسف أبو سعيد الصخري التطوع على الدابة في مصر وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختاره أبو جعفر الطبري حتى بالماشي أيضا قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب وإنما
معروف بين العلماء والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه إنما صلى على الدابة في السفر خاصة أما في الحضر في إمكان الإنسان النزول الصلاة في بيته وفي المساجد أما في السفر فهو في حاجة إلى الصلاة عليها لأنه سائر في طريقه إن نزل أو يتأخر عن مهمته فوسع الله جل وعلا لعباده ويسر وشرع له الصلاة على الدابة وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على دابته ويوتر عليها في سفره عليه الصلاة والسلام وهذا كله في النوافل أما في الفرائض فلا ينزل ويصلي على الأرض ويستقبل قبلة ويركع ويسجد في جميع الصلوات الخمس أما النافلة تطوع بالليل تطوع بالنهار لا بأس أن يصلي على الدابة ويومي بالركوع والسجود توسعة من الله على عباده في أنواع التنفل وأنواع التقرب إليه سبحانه وتعالى ويستحب أن يستقبل قبلة عند الإحرام كما في حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل عند الإحرام ثم يصلي حيث كان وجه راحلة وهذا ثبت عن حديث عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث أنس وآخره كلها دالة على أنه كان يتطوع عليه الصلاة والسلام في السفر على الدابة لكن لو اضطر في الفريضة جاز أيضا لو جاء لو اضطر في الفريضة أثناء السفر كان يكون خائفا يخشى من الطلب الذي وراءه أو يخشى من فوات العدو. كذلك إذا كان في حال المرض مربط على الدابة ما يستطاع إنزاله، لأن لو أنزلوا لربما أدركهم العدو، أو كان في حال مطر الأرض من تحته والماء من فوقه لا يستطيع النزول. كذلك المقصود في حال الضرورة لا بأس الفريضة، أما في حال الرخاء والعافية فلا بد ينزل في الأرض ويصلي عليها يستقبل القبلة. وإذا صلى على الدابة الفرق من الضرورة وقفت الدابة أو وجهها إلى القبلة لا يصلي إلى غير القبلة. نعم
مقصود بالعدوى؟
نعم مقصود بالعدوى؟ ما أعرف معناها، كانها محرمة، كانها محرمة معناها السفر القصير والطويل، السفر المسافة والسفر القصير، إن كان السفر العدوى يعني شيء قريب من البلد. نعم
السفينة
مثلا السفينة والسيارة تحتاج السيارة والسفينة والقطار والطائرة كلها تروح واحد في النافلة. لا لا نعم
لازم الحرام عبد الله نعم لازم الحرام للقبلة في النافلة
أفضل أفضل، لأن الحاجة الصحيحة كلمة ما فيها ذكر القبلة. نعم
فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأينما وليت وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية.
نعم.
حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع
السهل السهل والقطارات والطائرات لما كان لا يمكن إيقافها على حسب الإنسان وتحضر الصلاة الفريضة فإنه يصلي عليها صلاة الفريضة. فإن أمكن أن يصلي قائما راكعا وساجدا لخلوها صلى راكعا وساجدا كالذي على الأرض مستقبل قبلة. فإن لم يستطع وجود أمواج في البحر أو تحرك الطائرة وعدم تيسر الصلاة في الأرض خرج الطائرة أو السفينة فإنه يصلي إلا جهة سيره، يصلي وهي ماشية في الإماء لكن إلا جهة القبلة تحرك يدور معها إلى القبلة، يدور مع السفينة ويدور مع القطار ويدور مع الطائرة إلى القبلة. نعم.
حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله الآية. ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان ورواه ما أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث الحسن وليس إسناده بذاك ولا نعرفه إلا من حديث الأشعث السمان وأشعث يضاعف بالحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا يضاعف. قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن حبان متروك والله أعلم. وقد روي من طريق آخر عن جابر فقال
ونبدا في هذا الأحاديث الصحيحة غير هذا الحديث. قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فمن اشتبهت عليه قبلة في الأسفار اجتهد تحرى في صلاة الفريضة وصلى إلى الجهة التي يعتقدها قبلة فإن أصاب الحمد لله وإن أخطأ صحت صلاته وعفي عنه لأنه بذل وسعه وأدم عليه. وأما في النافلة لما تقدم يصلي على حسب حاله على راحلة حيث كان وجه. نعم.
وقد روي عن طريق آخر عن جابر رضي الله عنه فقال حافظ أبو بكر المردوي في تفسير هذه الآية أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال أخبرني الحسن بن علي بن شعب بن شبيب قال حدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن قال وجدت في كتاب أبي أخبرنا عبد الملك العجرمي عن
عرب العرب زمي تقديم الرأي العرب زمي
قال وجدت في كتاب أبي قال أخبرنا عبد الملك العرزمي عن عطاء بن جابر قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة هي هاهنا قبل الشام فصلوا وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر به
الأول عن عطاء بن جابر
الثاني
عن عطاء عن جابر
لعل الأول كذلك نعم
قبل
الشمال نعم قبل الشام
الشمال
نعم فطال لك لعطاء بن جابر لعل عن جابر لعل عن جابر كما في الأخير لعله الأول بن جابر الأول مثله لعل عن جابر نعم نعم
موضعين
عن عطاء الجابر نعم موضعين طلع يعني عطاء يوم عن جابر نعم.
وقال الدارقطني قل على عبد الله بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم داود ابن عمرو قال اخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على أحده وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجالت صلاتكم ثم قال يا رسول وقال قد أجابت صلاتكم
من ألف عنه
أجاءت
جاء من دونه كل أجازت بدون ألف لأنها قد أجاءت من الأخرى يعني قد أجازت مضت يعني فأصابت وأجاءت أبرأت الذمة فأنه في عندها نسخة أجاءت أجازت عنه أنه يجيب مدودة أعطها نسخة عجلات كما عنده هنا.
ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبد الله العرزمي
نعم محمد بن عبيد بن عبيد الله تصغير ما عنده من عبيد الله نعم
من
عبيد الله نعم
عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه المرزوي أيضا ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه
يعني بن سالم والعرزمي كلاهما ضعيفان
ورواه المرزوي أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب سرية فأخذتهم ضبابة فأخذوا إلى القبلة ثم استدعوا بعد ما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فأنزل الله تعالى هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم.
وهو الصواب، لأنهم اتقوا الله وأدوا ما عليهم، من اتقى الله ما استطاع فلا شيء عليه. نعم نعم.
اختلف
الاجتهاد من الصواب والجماعة البادية، كل واحد كل له اجتهاد. نعم كل له اجتهاد. نعم.
قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام.
نعم معاذ بن هشام. نعم
قال حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهلكم قد مات فصلوا عليه. قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم. قال فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا غريب والله أعلم.
هذا أيضا مرسل، قتادة مرسل وغريب جدا. فالأحاديث الصحيحة دالة على أنه رضي الله عنه ورحمه أسلم، ومعلوم أنه إذا أسلم فصلى إلى قبلة المسلمين. ولهذا لما توفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الناس على خراج الناس وصلى به في الصحراء عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغ الناس إلى الكعبة كما حكاه القرطبي عن قتادة. وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب. قال وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه. أحدها أنه عليه السلام شاهده حين سوي عليه طويت له الأرض.
حين سوي؟
نعم.
كلامهم
حين
سوي سوي عليه.
الثاني أنه لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه. واختاره ابن عربي قال القرطبي ويدعو أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه.
قال
الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه. واختاره ابن العربي قال القرطبي ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شريعة الصلاة على الميت وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك والله أعلم.
كل هذه الأوجه ضعيفة، كلها ضعيفة. والصواب أنه دليل على الصلاة على الغائب مطلقة إذا كان ذا شأن من له قدم في الإسلام ونحو للمسلمين كالنجاشي فإنه يصلى عليه. أما عامة الناس فلا، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي ما صلى على كل من مات غائبا. فدل ذلك على أنه إنما صلى عليه لقدمه في الإسلام ونفعه المسلمين وحمايته المهاجرين وإحسانه إلى المهاجرين إلى بلده. أما قوله إنه كان ليس عنده أحد أو ما صلي عليه، كل هذا ليس بشيء. فإن ملك يسلم ما يكون عنده أحد من جماعة الناس صراع إلى رأي الملوك وإلى رضا الملوك. لا بد يكون عند ناس من جماعة وأهل بيت قد أسلموا. فالحاصل أن هذا دليل على أن الغائب الذي له شأن وله قدر في الإسلام وله نفع للمسلمين يصلى عليه صلاة الغائب إظهارا لفضله وحتى لغيره على مثل عمله وزيادة في مثوبة الله له تقديرا لجهوده وأعماله الكبيرة. نعم.
يقاس عليه العلماء
كل من كان له شأن في الإسلام من أمير أو ملك أو عالم. نعم.
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن علي بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن علي بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وله مناسبة هاهنا. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به
ما السندي هو السدي السندي بالنون مع الهنون
نعم
سندي نعم ما بلغ له يا في حاجة معاه الليل لكن غير محفوظ محفوظ النجاسي. نعم
صلي يا شيخ على ميت ونقل إلى مسجد آخر صلي على المسجد
ما في بلد ما في حرج
نعم نقل الميت من بلد إلى بلد
ما في حرج لكن تركه أو لا لم يحفظ عن الصحابة النقل. نعم
ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي وحدثني الحسن بن بكر المروزي قال أخبرنا المعلى قال أخبرنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد عثمان بن
عبد الله المحرم ولا المخزومي
عبد الله بن جعفر المخزومي
مخزومي
نعم
انت عندكم محرمي
نعم
التصحيح تحت
شو التقريب شو التقريب عبد الله بن عثمان نعم
يقول
صواب المخمل
في
تهذيب التهذيب نسبة الى مخمل نعم
عن عثمان
نعم نعم
عن عثمان بن محمد بن مغيرة الأخنس عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن عثمان بن محمد
بن مغيرة الأخنس
هو ابن الأخنس معنا ابن
الأخنسي
تصحيح
طيب الأخنسي نحن نشبه الأخنس نعم
عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مصر بن مخرم
إيه؟
أبو محمد المدني المخرم
مخرم إلى المخرم عبد الله بن عثمان كذا عندك
عبد الله بن جعفر
يعني عبد الله بن جعفر
نعم
نعم نعم إيه هذا نشبه إلى أبي المشوار المخرمي طيب المخرم طيب واللي بعده شو حدثنا بعد المخرمي
عثمان بن محمد بن مغيرة الأخنس
اسمه محمد المغيرة
نعم
شو هذا محمد نعم
نقل عن التعليق
طيب
في خلاصة تهذيب الكمال. وفي صحيح الترمذي أيضا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس
بن الأخنس
نعم
يقال الأخنس يشبه هذا نعم نعم
عبد الله عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس
ابن الأخنس
ابن الأخنس
نعم
الثقفي الأخنسي
حجازي
صديق له أوهام
ماشي نعم الله في الأخنس أما ساق الابن لا ساق طهياء النسب أخنسي نعم حتى الأخنسي أسهل من سقوط الابن نعم نعم
عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وحكى عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي معشر وصح.
وحكى عن البخاري
أنه قال هذا أقوى من حديث أبي معشر وصح. قال الترمذي فقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وابن عباس رضي الله عنهم
أجمعين. منهم
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عمر بالنصب ولا بالرفع؟
أحسن الله عمر. منهم عمر بن الخطاب.
على أنه؟
لا
الخبر.
من هم؟ عمر
عمر بن الخطاب.
شو في العراق عمر؟ خبره منهم مقدم. نعم منهم عمر. نعم منهم عمر وغيره منهم. هذا خبر مقدم. لا لا نعم منهم. نعم
منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. وقال ابن عمر: اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك ما بينهما قبله اذا استقبلت القبله. ثم قال ابن مردوي: حدثنا علي بن احمد.
وهذا بالنسبه الى اهل المدينه ونحوهم اهل الشمال، وهكذا اهل الجنوب ما بين المشرق وما قبله. اما اهل الشرق والغرب فيقال فيهم ما بين الجنوب والشمال قبله، فالميل اليسير لا يضر في مثل نجد مثل المغرب ما بين الجنوب والشمال، يعني ما الميل ها هنا وها هنا لا يضر ما دام الى جهته القبله. نعم.
واليمن
الجنوب من جهه الجنوب. نعم.
حدثنا علي بن احمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم قال اخبرنا شعيب بن ايوب قال اخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبله. وقد رواه الدارقطني والبيهقي. وقال مشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله قال ابن جرير. وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما
قوله عن عمر قوله اشبع عمر
قوله
يعني من قوله يعني موقوف يعني قوله يعني من قوله منصوب الى الاعقاب. نعم.
الاول عندنا عبيد الله
بن حسين هو ايش قبل الفتره. نعم السنه قبل الفتره. نعم.
ثم قال ابن مردوي: حدثنا علي بن احمد ابن عبد الرحمن قال اخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم قال اخبرنا شعيب بن ايوب قال اخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع
عن عبيد الله. عن عبيد الله. عندكم عبيد بن قصير وعندكم التكبير.
نعم.
مغدويه.
نعم.
محتمل هو اثنين: عبد الله المكبر وعبيد الله المصغر. المصغر هو الثقه عبد الله فيه ضعف زاهد ضعيف. محتمل هذا وهذا كلاهما يروون عن نافع كلاهما يروون عن نافع. نعم محتمل. طب نصح عبيد الله. نصح عبيد الله.
قال ابن جرير: ويحتمل فإنما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. كما حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين قال حدثني حجاج قال قال ابن جرير قال مجاهد
قال لجريج.
كما حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين قال حدثني حجاج قال قال ابن جرير
جريج.
قال قال ابن جريج قال مجاهد: لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا: إلى أين؟ فنزلت فإنما تولوا فتم وجه الله. قال ابن جرير: ومعنى قوله إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال. أما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعجب عن علمه بل هو بجميعها عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قرى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن عباس رضي الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وتبان أشباه من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعا في دعوى المطعمين إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزل عن ذلك علوا كبيرا بل له ما في السماوات والأرض أي ليس الأمر تمثرا وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن وهو المتصرف فيهن وهو المتصرف بهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء والجميع عبيد له وملك له فكيف يكون له ولد منهم والولد فكيف يكون له ولد منهم والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له في خلقه ولا صاحبة له فكيف يكون له ولد كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئت شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أن السيد العظيم الذي أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وأن جميع الأشياء غير مخلوقة له وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له منها ولد ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير هو بن مكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا انفرد به البخاري من هذا الوجه وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن كامل قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال اخبرنا محمد بن اسحاق بن محمد القروي قال
اخبرنا
حدثنا وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن كامل قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال اخبرنا محمد بن اسحاق بن محمد القروي
وعنهم
اسحاق
بن محمد القروي وعنهم محمد نعم محمد بن اسحاق شيخ البخاري محمد بن اسحاق نعم القروي بالباء عندهم منها ولا بالقاف بالباء بالباء نعم القروي ازول نعم نعم لا الفرعون فرعون مثل الندوي واشبه نعم اذا صار الاسم صحيح الاول والثاني معتل الثالث الواو ينسب اليه تعالي براوي حنفي ما أشبه الصحيح. شوف تقريب محمد بن إسحاق
مقبل يقول صوابه إسحاق بن محمد الفراوي كما في رسالة الكتاب وهو ضعيف فيما أن ضرب به علمان وقد أنكر على البخاري إخراج حديث إخراج حديث راجع في ذلك
راجع شوف هو الله إسحاق فوق على الأربع من هذا من جهة تاريخ فوق من هذا إسحاق فوق هذا من جهة التاريخ هذا محمد إن شاء الله إنه شيخ البخاري شوف تقريبا نعم محمد بن إسحاق
قال أخبرنا عن محمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن إسحاق محمد بن فراوي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذب ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول خلق أهون علي من إعادته وأما كتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على لا أحد أخبر على أن يسمع من الله
لا أحد أصبر خبر لا
لا أحد أصبر على أحد سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم
المقصود من هذا كل بيان تنزيه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد المشركون قالوا الملائكة بنات الله النصارى قالوا المسيح ابن الله اليهود قالوا عزير ابن الله فالله عز وجل في كتابه العظيم نزه نفسه عن اتخاذ الولد فإنه سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والولد إنما يكون بين شيئين متناسبين ويدل على ضعف ونقص في المولود له والله منزه عن النقص والعيب سبحانه وتعالى فلا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا نزه نفسه عن ذلك في آيات كثيرات ليبين لعباده بطلان ما تقوله اليهود والنصارى والمشركون وأنهم افتروا على الله الكذب ولهذا في هذا الحديث الصحيح يقول جل وعلا كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله إني لن أعيد كما بدأ هذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل والذي خلقه هو الذي يعيده سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده والمقصود أن هذا من أبطل الباطل وأكذب الكذب وأما شتمه له فقوله إنه اتخذ ولدا يعني أنه سب والتنقص ولهذا سمي شب شتما القاعدة أن العرب كل ذنب يسمى شتم يسمى سب قولهم إن لله ولدا أو قوله اليهود إنه استراح في اليوم السابع أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء كله سب والله منزه عنها سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده خلق كل شيء وبده كل شيء كل ما سواه مخلوق له مربوب غير إليه جل وعلا أو منتهي إليه سبحانه وتعالى كل له غايته نعم نعم
الأول محمد إسحاق المفصل محمد بن نصر العكاش نسب إلى جده الأعلى وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم محمد بن عكاش نصر الأسد
هل هذا محمد إسحاق الثاني
محمد إسحاق الصغار
غيره
محمد إسحاق بن عون العامري
مين؟ العامري ايش بعده؟
محمد إسحاق محمد بن عبد الرحمن
محمد إسحاق بن العامري ايش بعد العامري؟
أبو محمد بن إسحاق بن عون العامري أبو بكر الكوفي صدوق
غيره
محمد بن إسحاق محمد بن عبد الرحمن المسيبي
وين؟ غيره.
محمد إسحاق بن منصور. أبو عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني.
غيره.
محمد إسحاق بن يسار.
غيره.
غيره. محمد إسحاق التغلبي.
التغلبي. التغلبي. تم؟ ما عندك فراوي؟
لا الفراوي في إسحاق
بن. إلا في محمد بن إسحاق. ما فيه هات إسحاق هذا فيه
هذا إسحاق إيه محمد إسماعيل بن عبد الله بن فروة نابي فروة الفروي المدني الأموي مولاهم صدوق كف فتاة حبة من العاشرة من العاشرة مدى 23
كان عندي إسحاق
إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني الأموي مولاه الصدوق كف فتاة حبة من العاشرة مدى 23 البخاري بن ماجه الترمذي عيد على البخاري إخراج حديثه وروى عن البخاري كتاب الجهاد حديثا وفي فرد الخمس آخر كلاهما عن مالك وأخرج له في الصلح حديثا آخر مقرونا بالأويسي وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره رواه الترمذي وابن ماجه.
وقوله كن له قانتون. قال ابن ابي حاتم اخبرنا ابو سعيد الاشد قال اخبرنا اسحاق
وسمح اللي عندهم اسحاق هو محمد اسحاق سوف لا اللي عندهم نعم اسحاق عندهم اللي عندهم بيسقط بيسقط محمد عندنا إسحاق ومحمد نعم.
أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا أشقر عن مطرف عن عطيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قانتين مصلين وقال عثم وأبونا لكل له قانتون مطرفون له بالعبودية وقال سعيد بن جبير كل له قانتون يقول بإخلاص وقال ربيع بن انس يقول كل له قانتون اي قائم يوم القيامه اي قائم يوم القيامه وقال السدي كل له قانتون اي مطيعون يوم القيامه وقال حصين وقال حصين عن مجاهد كل له قانتون قال مطيعون كنت انسانا فتان وقال كنت نارا فتان وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد كل له قانتون مطيعون قال طاعة الكافر في سجود ذمه وهو تارك وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها وهو أن القنوت والطاعة والاستكانة إلى الله وهو شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وقد ورد حديث
والمعنى في هذا كله قانون يعني دليلون منقادون تحت تصرفه جل وعلا وإن عصوه من جهة الأوامر لكن كلهم تحت تصرفه من جهة الربوبية كله قانون كلهم خاضع لأوامر من جهة الربوبية هذا يموت وهذا يمرض وهذا يقتل وهذا كذا وهذا كذا كلهم تحت قهره وصره سبحانه وتعالى بخلاف طاعة الأوامر الاختيارية هذه هم منقسمون فيها لكن من غير الربوبية، وأنه ربهم وخالقهم يصرف فيهم، وأنهم أدلاء منقادون لأمره العظيم أمره الكون سبحانه وتعالى، هذا يعمهم كلهم، جميع الخلائق كلها مقهورة له، ذليلة له، قارثة له، ليس لها قدرة على التخلص من تصرفه به سبحانه وتعالى. نعم.
من
السماوات والأرض ومن في الأرض. من السماوات والأرض. لله يسجد من في السماوات
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال.
وهذا اسم للذل. نعم سبحانه وتعالى. نعم. لله يسجد من في السماوات
والأرض.
نعم. شو الأصحاب اللي راجع الأصحاب. نعم نعم.
وقد ورد حديث في بيان الحنوث في القرآن وما هو المراد به، كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن دراج بن أبي الشمس حدثه عن أبي الهيثم عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف
من مثل ما عندك ولله يسلم في السماوات والأرض دون تكرار من. نعم نعم.
الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحسن القرآن كرب القلوب فهو الطاعة وتدارى الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله، ولكن في هذا الإسناد بعض لا يعتمد عليه. ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم. كثير ما يأتي بهذا الإسناد في الإسناد تفاسير
وكثيرا
ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها إثارة فلا يغتر بها، فإن السند ضعيف والله أعلم.
حدثنا إيش؟ حدثنا وقال من؟
ابن
حاتم.
كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قال
يونس بن نون. يونس بن نون عنده بدا؟
نعم.
لا يونس بن نون.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن دراج أبا السلم حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة وتداراه الإمام أحمد عن فصل بن موسى عن المهيع عن دراج بإسناده مثله، ولكن في هذا
الإسلام
بعض لا يعتمد عليه.
لأن الدراج أبو السمح عن أبي الهيثم يضعف هذا السند بهذا اللفظ يضعف عند أهل العلم، زاد في رواية أحمد ضعف بالله أحيانا. نعم لا بأس بثقة. نعم حسن بن مسلم.
فرفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي او من دونه الله اعلم. كثير ما ياتي بهذا الاسناد تفاسير فيها نكر.
هذا عند كثير بالرفع؟
نعم
كثيرا ما عندكم النص كثيرا ما يعني ياتي كثيرا حال. نعم
وكثيرا ما
او نعد المصدر المحذوف. نعم
كثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها
تفاسير ما يصرف. نعم
فلا يغتر بها فإن السند ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالق.
نعم والله نصدق لا بأس إلا دراج عن شوف أبو الهيثم
كيف أبو الهيثم
من هيثم عندي
وجدنا أبو الهيثم أبو الحواري
إيه؟
وسليمان بن عمرو بن عبيد
نعم نعم.
وآخر أبو الهيثم الناصر بن دهر الأسلم خالد الكرع.
إيه.
أبو الهيثم الناصر بن دهر الأسلم.
إيه.
مقبول من الثالثة وقيل اسمه عامر النسائي.
نعم. نعم نطب الأول. نعتبر علينا.
نعم شو؟
نطب الأول نعم. بس. إيه فقط.
هذا.
نعم.